تقضى خلقت ما تشاء والكل يوحد
لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عنهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم مع شواهد الحق، وضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الأستاذ أحمد شاكر من علماء الأزهر الشريف، فمرحبا بك.
يا مرحبا.
أنكر بعض المثقفين صلاحية التشريع الإسلامي لحكم الحياة بدعوى أنه نزل لبيئة بدوية، ونحن اليوم صرنا في القرن 21، ومع هذا التقدم العلمي المذهل علينا أن نبحث ونستورد نظاما حديثا سواء من الشرق أو من الغرب، وسموا هذا بحرية الفكر. وقد كنا في زمن مضى بلا غير راجع إن شاء الله، تتبنى هذا النظام تبنى هذه الأفكار الهدامة. من بين هذه الأفكار الهدامة ما يتعلق بالأسرة والمرأة بالذات وحقها في المجتمع، وظهرت أصوات معادية للإسلام تنادي بجعل يوم عالمي للمرأة، في نفس الوقت أصوات هنا في مصر تنادي بإلغائه وجعل المجلس القومي للمرأة وتعديله إلى المجلس القومي للأسرة، إلغاء المجلس القومي للمرأة وتعديله إلى المجلس القومي للأسرة، لأن هذه الأفكار التي يعني غزت هذه العقول بالنسبة للأسرة وبالنسبة للمرأة بالذات كان من نتيجتها 8 مليون طفل ضحية الطلاق، وظهور في المجتمع أبناء بلا أباء وكذلك أبناء بلا أباء. الإسلام وشرائع الإسلام اعتنى الإسلام بالأسرة، فوضع الأسس والقواعد التي يعتلي عليها البناء الشامخ القوي الذي لا يهتز أمام رياح المشاكل وعواصف الأزمات، فجعل الدين هو الأساس الأول في شريك الحياة أو لشريك الحياة. أستاذنا الكريم، نريد من حضرتك أن تلقي الضوء على هذه القضية إن شاء الله.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أولا وبداية، التشريع الإسلامي بفضل الله دائما نقول مرارا وتكرارا على أنه يصلح لكل زمان ومكان، ويصلح كل زمان ومكان، لأنه تشريع من عند الله سبحانه وتعالى العليم الخبير الذي خلقنا، وهو وحده العالم بما يصلح أمور حياتنا، أفلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بل إنما شرعه لنا فيه لطف بنا، لأنه سبحانه وتعالى هو العالم بأحوالنا. هذا أولا. ثانيا، مسألة الدين في اختيار الأسرة أو مسألة الدين في بناء الأسرة، هل مسألة الدين مسألة هامشية أو مسألة فرعية وليست من الأصول أم أنها غير ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذه المسألة فوضع أن الأصل والأساس والمعيار في اختيار الزوجة هو أن يكون الدين، فقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. الأربعة دول اللي هم يشترك فيهم كل الناس. طيب الأصل الذي يجب على الإنسان أن ينظر إليه هو الدين، فقال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني خذ اللي عندها دين وإلا يدك والتراب، دليل على الخسران. وليس معنى ذلك أن يفهم على أن الإنسان أهمل جانب الجمال أو أهمل جانب المال أو أهمل جانب الأصل والحسب والنسب، ولكن لا يكون هو الأصل في اختيار الزوجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه المسألة في حديث آخر، فقال صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة لجمالها لم يزدد من الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لمالها لم يزدد من الله إلا فقرة، كل شيء تقول له فلوسي وفلوسة، ومن تزوج امرأة لحسبها ونسبها لم يزدد من الله إلا ذلة، هتقول له شوف أبويا إيه وأبوك إيه جدي إيه وكان جدك إيه. ومن تزوج امرأة لدينها، هو ده الأصل والمقصد، بارك الله له فيها وبورك لها فيه. فإذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم دعا عندما يكون أصل الاختيار قائما على الدين أن يكون الأصل هو الدين وليس فرعا. طيب خدت اللي عندها دين ومعها الجمال لا بأس في ذلك، خدت اللي عندها دين ومعها المال لا بأس في ذلك ولا يحرم ولا يمنع، خدت اللي عندها دين ومعها الحسب والنسب لا مانع في ذلك ولا يحرم أبدا. الإمام الحسن بن علي جاءه رجل ذات يوم، فكما هو مشهور ومشهود ومعروف، قال له يا إمام لقد خطب ابنتي جماعة فلمن أزوجها، كذا واحد جم لبنتي فلمن أزوجها، قال له زوجها لمن يتقي الله، لمن يتقي الله، برضو الأساس والأصل الدين، ليه بقى لمن يتقي الله؟ وضح له، قال له زوجها لمن يتقي الله فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها أي كرهها لم يظلمها. تقوم الحياة هنا على العدل، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. هكذا يجب أن يكون شأن الدين في كل مسألة. لو تزوجت التي تعرف ربها وتتقي ربها لما أهدرت حقوقها معك، لأنها تدرك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة وزوجها غضبان عليها باتت تلعنها الملائكة. إذا كان لديك زوجة تعرف تتقي ربها وتعرف حقوق ربها وحقوق زوجها، في أبسط مثال إذا جاءك ضيف لن تقيم معك مشكلة ولن تئن من كثرة الضيوف، لأنها تدرك قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. سيدنا عبد الله بن مسعود له كلمة جميلة يقول فيها أحب شيء إلى قلب الضيف، يعني ويا حبذا لو كتبنا مقولة سيدنا عبد الله بن مسعود ووضعناها في بيوتنا تعليما لأولادنا وأسرنا. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود أحب شيء إلى قلبي الضيف، قالوا له لما؟ قال لأن رزقه على الله، ثانيا وثوابه لي، ثالثا ويأخذ ذنوب أهل البيت وهو خارج معه.
هذا هو الضيف.
نعم هذا هو الضيف كرمه. الرجل الذي جاء للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه سيدنا جابر إلى بيته ولم يكن لديهم طعام إلا طعامهما، ولا يكفي حتى الأولاد، الأولاد أكلوا الطعام وناموا، فقال لها أليس في البيت إلا طعام لا يكفيني إلا أنا أو أدخل؟ قالت له نضع الطعام ونطفئ الأنوار وتظهر للضيف أنك تأكل معه إلى أن يشبع، فطفئ النور المصباح الضئيل وأكل الرجل وهو تداعى بأنه يأكل إلى أن شبع الرجل. عندما قدم في الصباح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إنها مشاركة أو مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة، في أبسط الأشياء لم يتخذ الرجل قرارا من تلقاء نفسه ولا المرأة لم تتخذ، وإنما تعاونا على أن يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما أصبح الصباح ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم يا جابر لقد شكر الله صنيعكما الليلة بما فعلتماه بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي كل المسائل لابد أن يكون الأصل والأساس في هذا كله هو الدين، لأنه هو المعيار الذي تستقيم به الأسرة.
نعم هو الأساس هو الدين، سواء لشريك الحياة للرجل والمرأة كذلك.
نعم
والأساس هو الدين في تربية الأولاد وفي نشأة الأولاد في الأسرة.
نعم.
وعليهم صلاح، يعني صلاح الآباء أو صلاح الأبناء أو صلاح الزوجة لا بد أن يكون الأساس هو الدين.
نعم
فضل.
نعم هذه مسألة من الأهمية بمكان، لا بد من صلاح. إذا توفر الدين فإنه يحكم على الأب وعلى الأم بأنهما صالحين، فإذا توفر الصلاح صلاح الآباء ينعكس على الأبناء، وصلاح الأبناء يفيد الآباء. أما كونه أن صلاح الآباء ينعكس وينفع الأبناء فليس هناك أجل حقيقة ولا أدل مما حدث مع نبي الله موسى والخضر، عندما قال له: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. يذكر أهل التفسير أو المفسرون على أن الأب لم يكن الأب مباشرة، وإنما كان الجد، بل الجد السابع، وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فهنا إن دل فإنما يدل على أن صلاح الآباء ينفع الأبناء. ولذلك كان قول الله تعالى: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي وما نقصناهم من عملهم من شيء. أما كون أن صلاح الأبناء ينفع الآباء، ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. انظر إلى اللفتة الرائعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح. كلمة ولد في اللغة تشمل الابن والبنت، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أو ابنا صالحا يدعو له، وإلا لشمل الذكر دون الأنثى، وإنما قال: أو ولد صالح يدعو له، فيشمل الابن والبنت. لا نستهين بمسألة البنت، وإنما جمعهما، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الولد الابن والبنت، بل إن هناك أحاديث للحبيب صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت له بنتا فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، وغزاها مما يتغذى به، وأسبغ عليها من نعم الله التي من الله عز وجل بها عليه، إلا كانت له عونا إلى الجنة ووقاية من النار. فإن أحسن التربية وصلاح ابنه ينعكس هذا الصلاح عليه، وإذا قصر ينعكس هذا التقصير عليه. فهنا صلاح الآباء ينفع الأبناء، وصلاح الأبناء ينفع الآباء، وهذا كله مقتبس من كتاب الله وهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما جاء التشريع الإسلامي بروعته، على أن حياة الإنسان في الدنيا ليست مقتصرة على المرحلة التي يعيشها هو، وإنما إن أحسنت تربية أولادك بأن اخترت لهم أما تعلمهم كيف يكون الوقوف بين يدي الله، كيف يكون تعليم الصلاة، كيف إذا بدأت أن تتناول الطعام أن تقول بسم الله، وإذا انتهيت من الطعام أن تقول الحمد لله، فإن هذا ينعكس على الولد وعلى الأولاد. هب أن ولدا مثلا نشأ في أسرة والده يسب دين الله في أرضه، هب أن طفلا نشأ في أسرة والده لا يصلي أصلا، فماذا يكون الانعكاس على الولد؟ إنه لن يفكر أبدا، ولن تنفي المستقبل، لن يفكر إلا إذا نزلت عليه هدايات الله سبحانه وتعالى، وسير الله من يأخذ بيده إلى طريق الهدى وطريق الرشاد وطريق الصحاح. نعم. الصلاح.
يعني هذه عوامل تؤثر حتى في تربية الأولاد.
تؤثر في تربية الأولاد.
نعم.
فمن روعة التشريع الإسلامي على أنه حتى في الجزاء والثواب لا يجعل الجزاء مترتب على حياة الشخص وحده، وإنما يكون استمرارا له بعد موته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا، إذا هناك استمرارية في استمرار الثواب والأجر والعطاء الذي يمن به الله سبحانه وتعالى على الإنسان حتى بعد موته، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الحبيب صلى الله عليه وسلم له حديث رائع يقول: إذا مات، فيما يروي عن رب العزة، إذا مات العبد الصالح قال الملكان الموكلان بكتابة أعماله: يا رب إن عبدك الصالح قد مات، فأين نقيم بعد موته؟ فيقول الله عز وجل: أقيم على قبر عبدي، اللي هم رقيب وعتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وعتيد، أقيم على قبر عبدي وسبحاني، أي قول سبحان الله، واحمداني، أي قول الحمد لله، وكبراني، أي قول الله أكبر، وهللاني، أي قول لا إله إلا الله، واكتبا ثواب ذلك كله في صحيفة عبدي. إذا مات العبد الصالح،
نعم،
الصالح،
نعم،
فلن يكون هناك انقطاعا للأجر بمجرد انتهاء حياته، وإنما يستمر الأجر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه.
أستاذنا الكريم، بعض الأمور قد تؤثر على الأسرة يعني سلبا في جانب المعاملات بين الرجل وبين المرأة،
نعم،
في مجال الذرية اللي حضرتك ذكرتها.
نعم.
فبعض الأسر أو نعم. البيوت ذرية بنات أو ذكرانا وإناثا أو هكذا، قد تسبب بالذات الذرية البنات بعض المشاكل بين الرجل وبين المرأة.
نعم
نعم تفضل.
بعض مشاكل البنات من حيث أنها
من
الذرية،
حيث أنها الذرية. نعم.
من هل بمعنى أو المراد به أن هذا فهما سائدا يعني أو معتقدا خاطئا عند الناس، أم ماذا تقصد من سؤالك؟
نعم نقصد. نعم. أقصد أنه في بعض البيوت
نعم.
فيها مشاكل لأن الزوجة تنجب بنات.
نعم.
تنجب الذرية.
نعم.
بنات.
نعم.
أولادها.
نعم.
من البنات، مع أني يعني حضرتك ذكرت في منذ قليل أن الولد والبنت هو من الأعمال الصالحة للآباء.
نعم.
يعني
نعم. هناك
حتى بعد الوفاة
هناك مفهوما سائدا عند الناس رجالا ونساء على أن الولد إنجاب الولد أو إنجاب الأولاد إنجاب الولد أو البنت يكون من شأن المرأة ولا دخل للرجل فيه، علما بأن القرآن الكريم أو التشريع الإسلامي وضح هذه المسألة توضيحا دقيقا وأثبتها الإعجاز العلمي إثباتا رائعا، بل إنه حتى أن الشعراء في شعرهم تناولوا هذه المسألة وهذه القضية. أما من حيث القرآن الكريم عشان الناس في البيوت لا يفهموا أنه مسألة المرأة عندما تنجب بنات هذه المسألة راجعة لها ولا شأن للزوج فيها، المسألة كلها عند الزوج. إنجاب الذرية ذكورا أو إناثا المسألة في المقام الأول للزوج وليس للزوجة. عندما نقرأ قول الله تعالى في آخر سورة القيامة قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى، هذه النطفة ثم كان علقة، النطفة تتحول إلى علقة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. من هذه النطفة أو من هذه العلقة الآية التي بعدها فجعل منه
الزوجة.
الضمير يرجع إلى أقرب مذكور كما
نعم.
هو في اللغة
نعم.
فيعود إلى الزوج إلى الرجل، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وعلى ما أذكر أو يحضرني أنه أثبت حقيقة أو نظرية علمية، بل تحولت إلى حقيقة علمية عندما جاء الإعجاز العلمي وأثبت على أن المرأة مكون عندها ما يسمى بـ XX والرجل YX، فإذا التقى الاكس مع الاكس اكس عند المرأة فتنجب بنتا. اما اذا كان التقى الواي مع على ما اذكر مع الاكس اكس يكون ذكرا. اذا حتى العلم الحديث اثبت على ان التنوع يكون عند الرجل وليس عند المرأة. المرأة قديما اثبتت هذه المسألة في شعرها عندما تزوج عليها زوجه بحجة ان كل خلفتها او ذريتها بنات، فقال لابد أن أتزوج لي علشان أجيب الولد، فتزوج امرأة ثانية. المرأة لم تغضب على أنه تزوج عليها، ولكن غضبها أنه أهمل حقوقها وأهمل حقوق أولادها، فأصبح لا يسأل على أولاده ولا يسأل عليها هي، وتنظر تجده ذاهبا ذهابا وإيابا على زوجته الجديدة.
أم الولد يعني.
نعم. فقالت قولا رائعا، قالت ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا، ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا، أغضبانا ألا نلد البنين، فوالله ما هذا بعيب فينا، فنحن مثل الأرض ننبت ما قد وضع فينا. الأرض إذا ألقيت فيها مثلا قمحا تنبت قمحا، وإذا ألقيت فيها ذرة تنبت ذرة، إذا ألقيت فيها برتقالا أو نخيلا تنبت بحسب ما يوضع فيها، لا شأن للأرض في نوعية ما تنبت. فكذلك المرأة لا شأن لها في نوعية ما تنبت، وإنما المسألة في أولها وآخرها عائد للرجل في مسألته. حتى أن الأدباء عندما تناولوا مسألة علاقة الرجل بالمرأة تناولوه حتى بالفكاهة وبالأمر الطريف، فمما ذكروا على أن رجلا تزوج بامرأة فكانت المرأة القديمة والمرأة الجديدة دائما يختلفان فيما بينهما، فكانت الجديدة إذا رأت القديمة تقول لها نق الفؤاد كحيث شئت، كانت تقول لها وما يستوي الثوبان ثوب به البلا وثوب بأيدي البائعين جديد. التهريج والطرفة والمرح الجديدة تقول للقديمة وما يستوي الثوبان، ثوب به البلا وثوب بأيدي البائعين جديد. انت هجيب الجلبية القديمة زي الجديدة؟ الجديدة طبعا أحسن ومقبولة ومستحسنة عند من يراها وعند من يلبسها يريد أن يخرج ويريها للناس ويظهرها لهم. وما يستوي الثوبان ثوب به البلا وثوب بأيدي البائعين جديد. فالقديمة كانت لا تغضب، وإنما كانت ترد عليها بمثل قولها، كانت تقول لها نقي الفؤاد كحيث شئت من الهوى، ما القلب إلا للحبيب الأول، كم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزل. فكانت تستمر الحياة وتبتسم هذه وتبتسم هذه، ولا يعكر صفو الحياة الذي يجب أن يكون بين هذه وبين ذاك، ولا يؤدي إلى إهدار حق من حقوق الحياة الزوجية.
والله يعني فضلتك أستاذنا الكريم ممكن توضح لنا بعض الحقوق، بعض الحقوق لا أقول كل الحقوق فالحقوق كثيرة، لكن بعض الحقوق التي يعني ترى أنها مانعة لجزء كبير من المشاكل التي قد تحدث بين الأسر.
نعم. في الحقيقة إذا أردنا أن نتحدث عن الحقوق بين الزوج وبين زوجته فالحقوق كثيرة، ليست هناك حقوق للمرأة وحدها على زوجها دون أن يكون للزوج حقوق على زوجته، بل إن هناك حقوقا للزوجة على زوجها وحقوقا للزوج على زوجته، وهناك حقوق بينهما مشتركة. أما من خلال كون حديثنا عن المرأة وعن الأسرة فإنما ننظر إلى حقوق المرأة على الرجل من حيث الطعام ومن حيث النفقة ومن حيث أن يؤتيها كل حقوقها التي شرعها أو شرعها الإسلام لها، كما قال صلى الله عليه وسلم أن تطعمها مما طعمت وأن تكسوها مما اكتسيت. من هذه الحقوق ألا يهدر الرجل حق امرأته الشرعي في الجماع وفي غير الجماع. من الرائع والملفت للنظر قصتان. القصة الأولى أنها ظهرت في بداية المجتمع الإسلامي مشكلة، هذه المشكلة لم ينتظر المجتمع الإسلامي إلى أن تكبر وأن تتفاقم ثم بعد ذلك تقوم الدنيا ولا تقعد، زي ما بيحصل دلوقتي كارثة قطار أو طائرة نجد أن الدنيا تقوم ولا تقعد، ما حدث في بورسعيد الدنيا تقوم ولا تقعد، لماذا؟ يريدون ألا يتكرر هذا الموقف. ثم بعد ذلك تأخذ الأمور وقتا جزئيا، ينسى الناس ما حدث ثم تظهر كارثة جديدة. فلماذا لا نشرع أمورا قبل وقوع الكارثة، كما يقولون أن الوقاية خير من العلاج. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ذات يوم يسير في طرقات المدينة يتفقد رعيته ويعرف أحوالهم، يعرف ما يضرهم، يريد أن يتعرف على ما يؤذيهم وما يسيء إليهم. فبينما هو يسير استمع إلى امرأة من داخل بيتها وهي تقول ألا طال هذا الليل وازور جانبه وليس إلى جنبي خليل ألاعبه، وأكثرت من أبيات الشعر إلى أن قالت بيتا فوالله لولا الله الذي تخشى عواقبه لزعزع مني هذا السرير جوانبه. أنا اللي منعني من اقتراف المعصية مخافة الله سبحانه وتعالى. فعندما استمع سيدنا عمر إلى مقولة هذه المرأة لم يترك المقولة ويقول إن لاحظت معها أحد سوف أقيم عليها العقاب، إن وجدت معها أحد سوف أوقع بها أشد الجزاء، وإنما ذهب إلى ابنته قال لها يا بني كم تصبر المرأة على زوجها؟ قالت شهرين. قال فإذا طال الصبر؟ قالت ثلاثة أشهر. فإذا نفذ الصبر؟ قالت أربعة أشهر أو خمس. فأمر أو أرسل أوامر رئاسية، أوامر مشددة للقادة على مواقع الجبهات على أنه لا يستمر جنديا في المعركة أكثر من أربعة أشهر أو ثلاثة أشهر ويعود، ثم يخرج مكانه من يؤدي فريضة الجهاد في سبيل الله. لا يريد أن يضخم المسألة في ميدان الجهاد ثم تنفلت منه أزمة الأمور فيصبح المجتمع كلأ مباحا على بعضه البعض وتنتشر المعصية فيما بين المجتمع، وإنما وجدت مشكلة فوضع لها العلاج المناسب لهذه المشكلة حتى لا تتفاقم، فالوقاية خير من العلاج. المسألة الثانية أو القصة الرائعة الثانية عندما جاءت امرأة إلى سيدنا عمر فقالت له إني أشكو إليك زوجي. قال لها مما تشتكين؟ قالت له إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، زي ما احنا بنقول ده راجل بتاع ربنا ده مستشيخ. إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل،
يعني ظاهر الأمر أنه نعم الزوج،
أنه نعم
الزوج، يعني رجل صوام قوام.
فقال لها سيدنا عمر نعم الزوج زوجك.
نعم.
هو يعني يريد كل النساء يكون لها مثل زوجك، رجل يصوم النهار ويقوم الليل، يأخذ ليله صلاة وعبادة وقراءة للقرآن واستغفارا على ذنوبه وذكرا لله سبحانه وتعالى، نعم الزوج زوج. المرأة كررت السؤال وهو يقول لها نعم الزوج زوجك، وهو لم يفهم مقصدها أو مرادها. فكان في المجلس رجل يسمى كعب الأسدي ينتسب إلى قبيلة بني أسد، قال له يا أمير المؤمنين إن المرأة تشتكي وتكثر من الشكوى، المرأة تشتكي وتكثر من الشكوى. قال له كيف؟ قال له إنها تشكو إليك فراش زوجها، تشكو إليك فراش، يعني زوجها لا يعطيها حقها الشرعي معه. قال له سيدنا عمر إذا فهمت مرادها فاحكم لها، إذا فهمت مرادها
فاحكم لها،
فاحكم لها. فأمر بإحضار الزوج، فعندما تمثل في ساحة القضاء قال له إن امرأتك تشكوك. فقال الرجل مما تشتكي؟ أم من طعام أم من شراب؟ زي ما بيقول بعض الناس بتشتكي من إيه؟ أنا بأكلها أحسن أكل، بشربها أحسن شرب، بلبسها أحسن لبس، عاوزة إيه تاني؟ المسألة ليست منحصرة في الطعام والشراب واللباس، وإنما لها حقوقا أخرى. فنادى على المرأة قال لها يا امرأة مما تشتكين؟ ما شكواك من زوجك؟ فعبرت عن أبيات رائعة، قالت له يا أيها القاضي الحكيم رشده، ألها خليلي يعني زوجي، ألها خليلي عن فراش مسجده، زهده في مضجعي تعبده، يعني في الجماع ونما معايا، زهده في مضجعي تعبده، فقد القضاء كعب ولا ترده، نهاره وليله ما يرقده، ولست في أمر النساء أحمده. هو رجل كويس وما فيهوش أي عيب وزي الفل، بس مشكلته أنه لا يعطيها حقها الذي أمر الله سبحانه وتعالى،
رجل قد مع أنه قد استغرقته العبادة،
نعم استغرقته
العبادة ليلا ونهارا،
نعم. فقال للرجل
صائم النهار وقائم الليل،
وقائم الليل. نعم. قال له ما جوابك عليها؟ فقال له أيها القاضي زهدني في أمر النساء وفي الحجل،
نعم.
الحجل المداعبة والملاعبة والكلمة الرقيقة والكلمة الحانية التي تحبها النساء. قال زهدني في أمر النساء وفي الحجل أني امرؤ أزهلني ما نزل في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل. أنا مشكلتي أنا مش مقصر في حقها من حيث هو حقها، وإنما أخاف من أمر آخر، أخاف الآخر. فالقاضي لابد أن يحكم في هذه المسألة. قال له إن لها حقا يا رجل، نصيبها في أربع لمن عقل، فأعطيها ذاك ودع عنك العلل، ما تعودش بقى تكسر من الإيه من الكلام والعلل الواهية. فحكم له أنه على سبيل افتراض أنه متزوج بأربعة كما قضى الشرع، فعليه نصيبها من الأربع ليالي ليلة واحدة، فعليه أن يظل معها ليلة بأكملها ويعطيها حقها والثلاث ليال لرب. سيدنا سلمان الفارسي وكلنا يعلم القصة المشهورة عندما زار أخاه أبو
الدرداء،
عندما دخل فنظر إلى زوجة سيدنا أبو الدرداء فقال لها ما لي أراك متبذلة، إيه يعني متبذلة؟ يعني مهملة في نفسها ومتبهدلة،
تلبس ثياب مهلتها،
ثياب يعني ثياب المطبخ، بدلة المطبخ، ما لي أراك متبذلة؟ فقالت له إن أخاك ليس له في النساء شيء، فما كان منه إلا دخل عليه وجده صائما، فطلب منه أن يفطر معه، أحضر له الطعام، قال له لن آكل حتى تأكل معي، بالليل أراد أن يقوم الليل، طلب منه أن ينام، ثم قال له في آخر الليل يا أبا الدرداء إن لبدنك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزورك عليك حق، ولربك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. فمسألة الحقوق من الأهمية بمكان، ومش عاوزين نفهمها إنه كلمة أنا حقي عليك إيه وأنت حقك علي إيه، لابد أن تكون المسألة والعلاقة بين الرجل وزوجته من باب الألفة وحسن المعاشرة.
مع أن أستاذنا الكريم، مع أن القوانين الأرضية والغرب بالذات، يعني قوانين غالبا في بلاد المسلمين مستوردة، تعطي إشارة اتهام للإسلام على أنه سبب تخلف المرأة المسلمة عن ركب التحضر والتقدم، بل والصق ظلم المرأة بالإسلام وروج الإعلام الغربي لهذه القضية ترويجا شديدا، وصار في فلكه كثير أيضا من الإعلاميين في زماننا المعاصر وفي العهد الذي مضى، مع أنه بهذا يعني التوضيح الرائع يتضح أنه حتى إذا كان هناك يعني تقصير في حق المرأة في بلاد المسلمين فهو من الجهل والقصور في الفهم والبعد عن تطبيق شرائع الله عز وجل في المجتمع، وإلا ما كان هذا الأمر موجود، فهو ليس لشرائع الإسلام ولكن لجهل المسلمين بشريعة الإسلام
بأوامر الإسلام.
نعم يعني أعداء الإسلام يظنون أن الإسلام انخفض حتى بالمستوى الإنساني للمرأة عن الرجل، هم في هذه القضية يعني يسيرون على هذا الفهم المغلوط، مع أن الشريعة عكس هذا تماما. فالإسلام كرم المرأة تكريما عظيما، سواء كرمها في بيتها بنتا وزوجة وأما وأختا بل تعدى هذا حتى للغريب، فغض البصر وحسن الجوار وكف الأذى عن كل ما يتعلق بالحياة يعني بالمجتمع. فكرم الإسلام المرأة كثيرا، فنطلق الضوء على هذه القضية.
نعم، أولا دائما نكرر على أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن نعقد مقارنة بين التشريع الإسلامي وبين هذه التشريعات الوافدة التي يأتون لنا بها من الشرق أو الغرب. لماذا؟ لأن هذا التشريع هو تشريع مصدره الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فمصدره من عند الله سبحانه وتعالى. وهناك آية رائعة في القرآن الكريم في أي تبين لنا أن أي مقارنة بين تشريعات الله سبحانه وتعالى وبين صنع البشر أو وضع البشر، الله سبحانه وتعالى يقول ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سوف تتشعب الأذهان وتتشتت الأفهام، وكل واحد من هؤلاء الأفراد يريد أن يدلل على وجهة نظره بأنها هي الباقية وأنها الصالحة عن وجهة النظر الأخرى. لو نظرنا إلى المرأة، ننظر إلى حالها قبل الإسلام وننظر إلى حالها في العصر الحديث وننظر كيف كرم الإسلام المرأة وكيف أنه اعتنى بها عناية فائقة رائعة. أولا، حال المرأة قبل الإسلام في كل الحضارات، مثلا حضارة الهند، الهنود أو في حضارة الهند ينظرون على المرأة بأنها شر الدواب كلها، وأنها بل هي شر من الأفاعي، وأنها سم قاتل كما يقولون. وكان عندهم في شرائعهم، في الشرائع الهندية قديما، على أن الرجل إذا مات ويحرق ولا قيمة لحياة المرأة بعد موت زوجها وبعد حرق زوجها، كأنهم يريدون أن يقولوا لها كيف تعيشين وزوجك قد احترق أو مات، ما قيمة الحياة لك بدونه، ينظرون على أنها وباء في المجتمع يجب استئصاله. والمرأة غير الوفية التي لا تقتل نفسها، وإنما في نظرهم المرأة الوفية هي التي بعد أن يموت زوجها يجب أن تقتل نفسها وأن تفني حياتها.
هذا في الحضارة الهندية.
في الحضارة الهندية
قبل الإسلام.
قبل الإسلام.
قبل الإسلام.
كذلك.
هو إحنا حتى في زماننا المعاصر ما في الغرب إن البنت في سن 18 ما هي بتخرج من البيت كما تريد.
نعم.
ما هي يعني هذا ليس تكريما لها، لأنها إذا خرجت من البيت وخرجت من السيطرة الأسرية.
نعم.
هذا يعني هذا الأمر ليس تكريما له.
نعم، سأعقد مقارنة إذا يعني كما يقولون بالأضداد تعرف الأشياء أو تتميز الأشياء.
نعم.
فنتحدث عن حال المرأة قبل الإسلام وكيف أن الإسلام كرمها وأنزلها منزلة رائعة راقية، وكيف أنهم يريدون لهذا النور أن ينحني ويعودون بها إلى الجاهلية كما كانت من قبل. في روما التي تعتبر هي أم القوانين كما يقولون، لا تعتد بالمرأة أصلا ولا تقيم لها وزنا، بل إنهم في أثينا عاصمة اليونان أن المرأة عبارة كأنها سلعة تباع وتشترى. بل إن الناظرة في التاريخ الذي التاريخ الإسلامي عندما أشاروا إلى قبل مبعث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بيّنوا كيف أن المجتمع كان سائدا بعادات جاهلية لا ترضي أحد. هذه العادات كانت تتمثل في أمرين، كانت تتمثل في مسألة الإملاق أي المقصود بها الفقر، وكانت تتمثل في مسألة العار. ولذلك نزل القرآن الكريم: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم. تتمثل مسألة المجتمع الجاهلي قبل الإسلام في مسألة العار، أنهم كانوا ينظرون للبنت على أنها إن كبر بها السن سوف تكون عارا على أهلها، سلعة تباع وتشترى، تخطط، سوف تجب العار. ولذلك كان الواحد منهم كما أخبرنا القرآن الكريم إذا قيل له إن قد جاءتك بنت أو ولدت لك بنت، هل كان يصر أو يفرح؟ لم يكن يصر ولم يفرح. وإنما القرآن الكريم عبر عن هذه المسألة أبلغ تعبير وأدق تصوير، فقال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، أو يستخبى من الناس من سوء ما بشر به، هو فكر أنه ده سوء. انظر إلى التعبير القرآني، لأنه عندما يأتي القرآن الكريم ويبين المنزلة الرائعة بضد ما قيل. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعمل إيه؟ أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ولذلك كان يسارع بأخذ ابنته بعد أن تولد ويلقيها في التراب وفي الرمال ويهيل عليها التراب. وقد حدث هذا الفعل من سيدنا عمر بن الخطاب عندما لم يشهد بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا كان هذا من سوء ما بشر،
هذا قبل الإسلام،
قبل الإسلام.
نعم.
يصف حال الناس عندما جاء الإسلام، وضع تقريرا وروعة تشريعية من لدن العزيز الحكيم المشرع لنا، فكان قول الله سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، نسب أن الخلق له وأنه لن يحدث في ملكه إلا ما يريد، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، هو الخالق المتفرد يخلق ما يشاء، يهب هبة، كلمة رائعة فيها تدليل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. انظر إلى الروعة الإلهية، قدم الإناث على الذكور. لماذا؟ لأنه المجتمع بطبيعته حتى إلى وقتنا هذا عند بعض المتخلفين يريدون أن يؤخروا البنت أو يؤخروا المرأة كأنها لا قيمة لها ولا وزن لها. فأشار القرآن الكريم على أنها هي سبب الخير، وأنها إذا جاءت يكون من ورائها الخير الكثير. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء هبة، يهب لك الإناث، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. بل إن تكريم الإسلام للمرأة، على مثال بسيط، هل وجدنا في القرآن الكريم سورة تسمى سورة الرجال؟
لا
ليس في القرآن الكريم كله سورة تسمى سورة الرجال، وإنما هناك سورة النساء الكبرى وسورة النساء الصغرى. سورة النساء الكبرى هي سورة النساء، سورة تسمى باسم النساء، سورة النساء وتسمى سورة النساء الكبرى. سورة النساء الصغرى اللي هي سورة الطلاق. وهذا من باب الاهتمام بشأن المرأة، من باب رفع قدر المرأة. بل إن من روعة التشريع الإسلامي أنه سوى بين المرأة وبين الرجل في أمور كثيرة. سوى بين المرأة والرجل في أصل الخلقة، سوى بين المرأة والرجل في أصل التكليف والجزاء والمسؤولية والخلود في أصل الخلقة. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم
من ذكر وأنثى،
من ذكر وأنثى، الأصل واحد.
نعم.
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما
رجالا كثيرا
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أمرنا بالتقوى،
وأوامر الله سبحانه وتعالى مطلقة للرجال والنساء، وكذلك
هذا من أصل الخلقة، أو معرفة أن الأصل واحد، وأن الله سبحانه وتعالى خلقهم، خلق الذكر والأنثى من نفس واحدة. أما عن المسؤولية وعن التكليف وعن الجزاء وعن الخلود، قال تعالى، ننظر إلى قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينهم، كلمة حياة في القرآن الكريم تختلف عن كلمة معيشة. كلمة حياة تأتي على سبيل المدح، أما كلمة معيشة فإنها تأتي على سبيل الذم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما
يحييكم
على سبيل المدح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه
حياة.
ليس المقصود المأكل والمشرب واللباس هو الهدف الأصلي أو الأساسي من الحياة، أما في مسألة كلمة معيشة فتأتي على سبيل الذم. ومن أعرض، قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له حياة
معيشة،
هيعيش حياة ضنك، فإن له معيشة ضنك
معيشة.
نعم. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. السيدة أم سلمة عندما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية تبين لنا كيف مسألة أصل الخلقة والتكليف والمسؤولية والجزاء والخلود في آية واحدة، آية واحدة تشمل ثلاثة جوانب. قالت السيدة أم سلمة: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء. ده النساء لم يذكرهن الله سبحانه وتعالى بشيء في الهجرة. فنزل قول الله تعالى في آخر سورة آل عمران: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم
من بعض.
أصل الخلق هذا واحد، أولا بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا تكليف ومسؤولية وعمل، كما أنك تدعو إلى الإسلام أنا أدعو إلى الإسلام، كما أن الرجل يتحمل التضحيات من أجل سبيل نصرة دينه، المرأة كذلك تتحمل التضحيات من أجل سبيل نصرة دينها كالخنساء وغيرها والسيدة أسماء. بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وقاتلوا وقتلوا في وأوذوا وقاتلوا وقتلوا وأوذوا في سبيل الجزاء أو الخلود، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ثوابا من عند الله. فهذا إن دل فإنما يدل على أن المسؤولية مشتركة وعلى أن الجزاء واحد بين المرأة والرجل من باب المساواة بين الرجل والمرأة. الحضارة الحديثة تريد أن تغض الطرف عن هذه التعاليم الرائعة للإسلام من أجل تكريمه للمرأة ومن قضية تكريمه للأسرة إلى غير ذلك، والمساواة بينهما في الخلقة وفي التكليف وفي الجزاء وفي الخلود إلى غير ذلك. لما بينهما من عموم وخصوص أو درجات يؤخر فيها الرجل أو تقدم فيها المرأة إلى غير ذلك؟ هم يقولون على أن المرأة ظلمت، ظلمها الإسلام علما بأنهم لا يعرفون الحقيقة. هل الإسلام ظلم المرأة لأنه أمرها أن تغطي رأسها ولا تخرج متبرية؟ هل الإسلام ظلم المرأة بأنه صانها وجعل وحدد مهمتها في الحياة؟ أم تريدون أن تقابلوا الاحترام بالانحلال؟ تريدون أن تقابلوا الفوضى والانفلات بالصيانة والاحتشام وغير ذلك؟ هذه الحضارة أرادت أن ترهق المرأة وأن تتعب المرأة. ولو أننا نظرنا إلى تعاليم القرآن الكريم التي أشرنا إليها وتعاليم هذه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لنجد أن من رحمة الإسلام ومن عدل الإسلام ومن سماحة الإسلام ومن روعة التشريع الإسلامي، كما أشرت سيادتك في كلامك وفي حديثك على أن الإسلام اهتم بالمرأة بنتا، اهتم بالمرأة أما، اهتم بالمرأة أختا، اهتم بالمرأة زوجة، اهتم بالمرأة أما. عندما تحدث عن أم سيدنا موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. اهتم بها أختا، أخت نبي الله موسى عندما أخذت تبحث عنه وتسعى، عندما استمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. تحدث عن الإسلام كرم المرأة في جميع الجوانب التي أشرنا إلى بعض منها.
نعم، يعني الأم بالبر والأخت بالصلة. نعم. والكرم والغير عليها، بل بالجدة كمان، يعني بأن نعم. هي يعني عزيزة جدا عند أولادها وعند أحفادها. نعم. ولا يرد لها طلب.
نعم.
يعني حقيقة أن الإسلام كرم المرأة تكريما عظيما. لكن في أستاذنا الكريم، بالنسبة لبعض الأعمال التي يعني قد لا تتناسب مع المرأة قوة أو خلقة.
نعم
نعم
نعم.
يعني حتى في بالنسبة حتى للقوانين العمل، العمل هو عبارة عن العمل عبارة عن العمل خارج البيت مقابل أجر، العمل خارج البيت لدى الغير مقابل أجر. في هذا المضمون صارت المرأة كالرجل تمام. أما حتى في الألعاب الرياضية يعني أذكر أن لها يعني سباحة نسائية، مش عارف كرة قدم نسائية، مش عارف مصارعة نسائية، يعني مع بعضهم، لأنها بالفطرة هي لا تتساوى مع الرجل في هذه القضية. لكن الغرب جعل المرأة في مجال العمل مساوية للرجل، مع أن هذا يعني قد لا يتناسب، بعض الأعمال بعض الأعمال لا تتناسب مع المرأة.
إذا أردنا أن نتحدث عن مسألة المساواة فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفهمها على إطلاقها، وإنما هناك أشياء سوى فيها الإسلام بين الرجل والمرأة، وهناك لم يسوي الإسلام، هناك أشياء لم يسوي فيها الإسلام بين الرجل والمرأة باعتبار وظيفة كل منهما، وأن هذه لها احتياجات وضروريات لا تتناسب مع الرجل، والرجل له ظروف واحتياجات وضروريات لا تتناسب مع المرأة. أخر الإسلام المرأة مثلا في مسألة القوامة، النفقة على البيت قدم فيها الرجل على المرأة. لماذا؟ قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. القوامة للرجل والإنفاق للرجل، يريد أن تكون المرأة كريمة في بيتها، راعية لأولادها، تصون حقوق زوجها وحقوق بيتها، ولا تخرج للعمل إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة لذلك. هذا أول. أخر الإسلام المرأة في مسألة التعدد، فجعل أنه للرجل أن يعدد ما أن يعدد في الزواج.
أستاذنا الكريم، يعني قضية قد يعني يتسع لها الوقت، والوقت يعني سريعا انتهى، ولا يعني لا يسعنا إلا بعد هذا التوضيح الرائع لهذا التشريع الرباني الإلهي العظيم الذي تتمتع به المرأة في المجتمع الإسلامي، بأن حازت جميع الحقوق الطبيعية التي يتمتع بها الرجل. فالمرأة ليست خصما منازعا للرجل، بل هي مكملة له وهو مكمل لها، هي جزء منه وهو جزء منها، ولا يمكن أبدا أن يتصور أي ظلم، لأن الإسلام هو شريعة الله وهو دين الله، ولا يمكن أبدا أن يقع ظلم على أحد. السادة المشاهدون، انتهى وقتنا، ونستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
للحق شواهد، بالقدرة تشهد، بأنك الإله.